بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله متبركين به متبرئين من الحول والقوة إلا به القراءة في تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وتفسير كتاب الله تبارك وتعالى من أعظم ما اشتغل به المشتغلون، وهو من أعظم العلوم، لأن العلوم تشرف بمتعلقاتها، وهو متعلق بكتاب الله تبارك وتعالى الذي جعله الله تبيانا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء. فأسأل الله أن ينور بصائرنا لفهم كتابه، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. فليقرأ القارئ وفقه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة، وندخلهم ظلا ظليلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين والمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وهذا من قبائح اليهود وحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، أن أخلاقهم الرذيلة وطبعهم الخبيث حملهم على ترك الإيمان بالله ورسوله والتعوض عنه بالإيمان بالجبت والطاغوت، وهو الإيمان بكل عبادة لغير الله أو حكم بغير شرع الله. فدخل في ذلك السحر والكهانة وعبادة غير الله وطاعة الشيطان، كل هذا من الجبت والطاغوت. وكذلك حملهم الكفر والحسد على أن فضلوا طريقة الكافرين بالله عبدت الأصنام على طريق المؤمنين. فقال: ويقولون للذين كفروا، أي لأجلهم تملقا لهم ومداهنة وبغضا للإيمان، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي طريقا، فما أسمجهم وأشد عنادهم وأقل عقولهم. كيف سلكوا هذا المسلك الوخيم والوادي الذميم؟ هل ظنوا أن هذا يروج على أحد من العقلاء أو يدخل عقل أحد من الجهلاء؟ فهل يفضل دين قام على عبادة الأصنام والأوثان واستقام على تحريم الطيبات وإباحة الخبائث وإحلال كثير من المحرمات وإقامة الظلم بين الخلق وتسوية الخالق بالمخلوقين والكفر بالله ورسله وكتبه على دين قام على عبادة الرحمن والإخلاص لله في السر والإعلان والكفر بما يعبد من دونه من الأوثان والأنداد والكاذبين وعلى صلة الأرحام والإحسان إلى جميع الخلق حتى البهائم وإقامة العدل والقسط بين الناس وتحريم كل خبيث وظلم ومصدق في جميع الأقوال والأعمال؟ فهل هذا إلا من الهذيان؟ وصاحب هذا القول إما من أجهل الناس وأضعفهم عقلا، وإما من أعظمهم عنادا وتمردا ومراغمة للحق، وهذا هو الواقع. ولهذا قال تعالى عنهم: أولئك الذين لعنهم الله، أي طردهم عن رحمته وأحل عليهم نقمته. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، أي يتولاه ويقوم بمصالحه ويحفظه عن المكاره، وهذا غاية الخذلان. أم لهم نصيب من الملك، أي فيفضلون من شاءوا على من شاءوا بمجرد أهوائهم، فيكونون شركاء لله في تدبير المملكة، فلو كانوا كذلك لشحوا وبخلوا أشد البخل. ولهذا قال: فإذا، أي لو كان لهم نصيب من الملك لا يؤتون الناس نقيرا، أي شيئا ولا قليلا. وهذا وصف لهم بشدة البخل على تقدير وجود ملكهم المشارك لملك الله. وأخرج هذا مخرج الاستفهام المتقرر إنكاره عند كل أحد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أي هل الحامل لهم على قولهم كونهم شركاء لله فيفضلون من شاء، أم الحامل لهم على ذلك الحسد للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين على ما آتاهم الله من فضله؟ وذلك ليس ببدع ولا غريب على فضل الله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، وذلك ما أنعم الله به على إبراهيم وذريته من النبوة والكتاب والملك الذي أعطاه من أعطاه من أنبيائه كداود وسليمان، فإنعامه لم يزل مستمرا على عباده المؤمنين، فكيف ينكرون إنعامه بالنبوة والنصر والملك لمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأجلهم وأعظمهم معرفة بالله وأخشاهم له؟ فمنهم من آمن به، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، فنال بذلك السعادة الدنيوية والفلاح الأخروي، ومنهم من صد عنه عنادا وبغيا وحسدا، فحصل لهم من شقاء الدنيا ومصائبها ما هو بعض آثار معاصيهم. وكفى بجهنم سعيرا تسعر على من كفر بالله وجحد نبوة أنبيائه من اليهود والنصارى وغيرهم من أصناف الكفرة. ولهذا قال: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، أي عظيمة الوقود شديدة الحرارة، كلما نضجت جلودهم أي احترقت، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، أي ليبلغ العذاب منهم كل مبلغ. وكما تكرر منهم الكفر والعناد وصار وصفا لهم وسجية، كرر عليهم العذاب جزاء وفاقا. ولهذا قال: إن الله كان عزيزا حكيما، أي له العزة العظيمة والحكمة في خلقه وأمره وثوابه وعقابه. والذين آمنوا، أي بالله وما أوجب الإيمان به، وعملوا الصالحات من الواجبات والمستحبات، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها أزواج مطهرة، أي من الأخلاق الرذيلة والخلق الذميم، ومما يكون من نساء الدنيا من كل دنس وعيب، وندخلهم ظلا ظليلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا تزال الآيات الكريمات تتحدث عن بني إسرائيل، إذ جاءت هذه الآيات بعد دعوة الله تبارك وتعالى لهم لأهل الكتاب، وخصوصا بني إسرائيل، لأنهم هم الذين كانوا مجاورين للنبي صلى الله عليه وسلم. إبان نزول هذه الآيات جاءت الدعوة لهم بالإيمان بما أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. ثم بعد هذا بيان شيء من قبائحهم وتزكيتهم أنفسهم، وذلك فيما ذكر الله تبارك وتعالى في قوله: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. وذلك من قولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه، وقولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. جاء بعد هذا الإخبار عنهم على وجه التعجب من شيء من أحوالهم وضلالاتهم وغواياتهم التي حصلت منهم وهم أهل الكتاب، وكان الأولى والأجدر بهم أن يكونوا أعلم من غيرهم وأعقل من غيرهم وأتقى من غيرهم، ولكن من يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهذا ذكر بعض قبائح اليهود وسيء صفاتهم وضلالهم على علم، وذلك فيما ذكر المفسرون كما ذكر البغوي رحمه الله في تفسيره، قال: خرج كعب بن الأشرف في 70 راكبا من اليهود إلى مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقض العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل كعب على أبي سفيان فأحسن مثواه، ونزلت اليهود في دور قريش، فقال أهل مكة لليهود: قالوا إنكم أهل كتاب، ومحمد صاحب كتاب، ولا نأمن أن يكون هذا مكرا منكم، فإن أردتم أن نخرج معكم فاسجدوا لهذين الصنمين وآمنوا بهما. ففعلوا ذلك، وهم يفعلون كل قبيح من أجل أن يحققوا مآربهم ومقاصدهم. قال: فذلك قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. ثم قال كعب لأهل مكة: ليجيء منكم 30 ومنا 30 فنلزق أكبادنا بالكعبة فنعاهد رب هذا البيت لنجتهدن على قتال محمد. ففعلوا. ثم قال أبو سفيان لكعب: إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم، ونحن أميون لا نعلم، فأينا أهدى طريقة، نحن أم محمد؟ قال كعب: اعرضوا علي دينكم. الآن تكبر وانتفخ ونصب نفسه قاضيا، قال: اعرضوا علي دينكم. فقال أبو سفيان: نحن ننحر للحجيج الكوماء، ونسقيهم الماء، ونقري الضيف، ونفك العاني، ونصل الرحم، ونعمر بيت ربنا، ونطوف به، ونحن أهل الحرم، ومحمد فارق دين آبائه وقطع الرحم وفارق الحرم وديننا القديم ودين محمد الحديث. فقال كعب: أنتم والله أهدى سبيلا مما عليه محمد. فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني كعبا وأصحابه، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. والاستفهام في قوله تبارك وتعالى ألم ترى يسمى استفهام تعجب، أي تعجب من حال هؤلاء القوم الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ثم يفعلون ما يفعلون. والرؤية هنا رؤية علمية، أي ألم تعلم حالهم، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أي أوتوا حظا وافرا من الكتاب، ليسوا جهال، وإنما آتاهم الله تبارك وتعالى التوراة كما آتى النصارى الإنجيل أيضا، ولكن الكلام كما تقدم عن اليهود الذين أوتوا التوراة. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت للعلماء فيه كلام كثير، فمنهم من يقول الصنم لأنهم سجدوا للصنمين، ومنهم من يقول السحر لأن اليهود أهل السحر، ولما جاءهم كتاب من عند الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فاتبعوا السحر والسحرة، وأخبث شيء وأسوأ شيء سحر اليهود، وأرذل شيء سحر اليهود، وهو من سلاحهم الذي يمكرون به ويكيدون به، حتى إنهم سحروا النبي صلى الله عليه وسلم فأنجاه الله منهم، وأنزل عليه المعوذتين رقاه بهما جبريل فأنجاه الله من السحر. فقيل إن إيمانهم بالجبت أي إيمانهم بالسحر، وقيل المراد بالجبت كعب بن الأشرف، والأظهر والله أعلم أن الجبت كل معبود من دون الله، كل معبود من دون الله من صنم وسحر ورئيس من رؤساء الضلالة ونحو ذلك. وإما يدل على أن الجبت كل معبود من دون الله وكل صارف عن الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. والعيافة هي زجر الطير، فإن العرب كانوا يتشاءمون ويتطيرون، فإذا سار أحدهم زجر طيرا، فإذا أخذ ذات اليمين سار ومشى وتفاءل، وإذا أخذ ذات الشمال رجع وتشاءم. فهذه العيافة. وأما الطرق فهو الخط والرمل في الأرض، والطيرة التطير، وهي ما أمضاك أو ردك. قال: هذا كله من الجبت. فأولئك يؤمنون بالجبت، فكل هذه الضلالات عندهم. وأما الطاغوت وهو مشتق من الطغيان، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله تبارك وتعالى، فيطلق على الشيطان فهو طاغوت، كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أي الشياطين، شياطين الإنس والجن. فالطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله تبارك وتعالى. يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يقولون للذين كفروا، والمراد بالذين كفروا هنا كفار قريش، يقول أهل الكتاب إنهم أهدى سبيلا ممن؟ من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا غاية الضلال وغاية الظلم وغاية الجور. ولم يأتوا هذا عن جهل، وإنما أتوه عن علم، ولكن الذي حملهم على هذا سوء نيتهم وخبث طويتهم وحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. قال تعالى: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فهذه الآية فيها بيان قبائح اليهود وأنهم ضلوا على علم، ومن ضل على علم أقبح من جاهل لم يعلم. فإن الإنسان إذا كان في جهله قد يكون معذورا بجهله، وقد لا يكون معذورا، لكن عقوبة من علم ثم رجع إلى الجهالة ثم رجع إلى الغواية والضلالة لا شك أنها أعظم. ولهذا تأملوا عقوبة المنافقين، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، فجاء الطبع لأنهم عرفوا الحق، عرفوا الحق، وربما ذاقوا شيئا من حلاوة الإيمان، لكنهم بعد هذا ارتدوا على أدبارهم فعاقبهم الله تبارك وتعالى أشد العقوبة. فعقوبة من عرف ثم أنكر عقوبة شديدة. وتأملوا أيضا عقوبة من ارتد بعد الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وهذا حكم شديد في شأن من بدل دينه، مع أنه لو كان باقيا على يهوديته أو نصرانيته لربما قبلت منه الجزية، ولكن لما أسلم وعرف الحق وعرف النور وعرف الهدى وذاق حلاوة الإيمان ثم رجع دل على أنه لا خير فيه، أنه لا خير فيه، فلهذا كانت عقوبته القتل. وتأملوا أيضا حد الزاني المحصن أشد من حد الزاني غير المحصن، لأن الزاني المحصن قد عرف العرض وقيمته، وبعد هذا رجع إلى الزنا فكانت عقوبته القتل. وهكذا، وهذا مما يوجب على من أنعم الله عز وجل عليه بنعمة أن يحافظ على هذه النعمة. وأعظم النعم نعمة العلم والإيمان والهداية، فمن وفقه الله وعلمه وهداه فليحمد الله وليقم بحق هذه النعمة، وليسأل الله الثبات والمزيد من فضله، وليحذر من الرجوع والانتكاس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله تبارك وتعالى من الحور بعد الكور، قال: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، أي من الرجوع بعد الاستقامة، من الرجوع بعد الاستقامة. والضلال بعد العلم وبعد الهدى شأنه خطير على الإنسان في نفسه وعلى الأمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة المضلين الذين يؤتم بهم ويقتدى بهم، يرى فيهم قدوة ولكنهم يضلون الناس. وقال عمر رضي الله عنه: أخوف ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان، كل منافق عليم اللسان. فقد تجد عند الإنسان من ذلق اللسان والفصاحة والبيان ما عنده، لكنه على ضلال وعلى غواية، كرؤوس أهل البدع من رافضة وصوفية وباطنية على اختلاف أنواعهم. تجد عند الواحد منهم شيئا من الثقافة وشيئا من الفصاحة والبلاغة والبيان، ولكنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويتأولونه على غير تأويله ويتكلمون بلسان الشرع، فضلالهم أعظم ضلال وإضلالهم أعظم إضلال، فهم من أخطر ما يكون على أنفسهم وعلى الأمة جميعا. والله تبارك وتعالى إذا ذكر قوما فذمهم فإن الذم يلحقهم ويلحق كل من اتصف بصفتهم، وإذا مدح قوما فإن المدح يكون لهم ولكل من اتصف بصفتهم. فلما ذكر الله تبارك وتعالى حال هؤلاء اليهود الذين يفضلون الباطل على الحق على علم منهم، شمل هذا كل من سلك ذلك المسلك، وهكذا كل من سلك مسلكا فيه تفضيل للباطل على الحق، كتفضيل القوانين الوضعية، القوانين البشرية على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن له من اللعنة نصيب والعياذ بالله، لأنه فضل الضلالة على الهدى على علم منه. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهذا شيء عجيب جدا، فإنهم والله ما قالوا هذا عن جهل منهم، ولا قالوه عن عدم معرفة بالحق، ولكن قالوه لمقاصد سيئة. قال تعالى: أولئك الذين لعنهم الله، أولئك، فأشار إليهم بما يشار به إلى البعيد، قالوا لبعدهم في الضلالة وغلوائهم في الضلالة، أولئك الذين لعنهم الله، أي طردهم الله عن رحمته وأبعدهم عن رحمته وحجبهم عن بابه وأبعدهم عن جنابه، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. من لعنه الله، من طرده الله، فمن يؤويه، فمن ينصره، فمن يتولاه؟ إذ الله النصير والله الولي والأمر بيد الله والملك بيد الله، فمن طرده الله عن بابه، من طرده الله عن بابه، من لعنه الله فمن له؟ وأين يجد النجاة؟ وهو في قبضة الله، ومرده إلى الله، قلبه في يد الله، ومرده إلى الله، وحسابه على الله. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا كائنا من كان. ثم قال: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ وهذه تسمى أم بمعنى بل للإضراب مع الاستفهام، يعني بل ألهم نصيب من الملك، هل لهم نصيب من الملك فيعطون من شاءوا ويمنعون من شاءوا؟ لا نصيب لهم، الملك كله بيد الله تبارك وتعالى، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، يؤتي النبوة من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، يعني لو كان لهم نصيب من الملك فإنهم قوم مجبولون على البخل، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أي ولا شيئا قليلا، لشدة بخلهم، لشدة بخلهم. والنقير قالوا هي النقرة التي تكون في ظهر النواة، النقرة التي تكون في ظهر النواة، ضرب الله تبارك وتعالى بها مثلا للقلة، يعني لا يعطون الناس ولا مقدار هذا النقير، النقرة التي تكون في ظهر النواة. والله تبارك وتعالى ضرب مثلا للقلة بأجزاء من النواة، النقير والفتيل والقطمير، وكلها من أجزاء النواة. فهذا النقير النقرة التي تكون في ظهر النواة، ولا يظلمون فتيلا وهو الخيط الذي يكون في بطن النواة، ما يملكون من قطمير وهي القشرة التي تكون على ظهر النواة. قال فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، وهذا من بخلهم، والبخل داء شديد، فهم يبخلون بكل شيء، أي بما أمروا ببذله. ليس البخل البخل بالمال، بل البخل بالعلم بخل، والبخل بالجاه بخل، والبخل بالمال بخل. فهؤلاء قد جبلوا على البخل لأنهم أنانيون، لا يحبون إلا أنفسهم ولا يحبون الخير لغيرهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل، أي داء أدوأ من البخل، أي أي بلاء وأي مرض أشد من البخل. ثم قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وهذه صفة أخرى، وهي صفة الحسد، وهي من الصفات المتأصلة في نفوس اليهود، والحسد هو تمني زوال النعمة على الغير، فهم لا يبذلون ما في أيديهم، ومع هذا ما آتى الله عباده من خير يريدون أن يزول عنهم. فهل صفة أسوأ من هذه الصفة؟ وهل نفوس أسوأ من هذه النفوس؟ فهذا من صفات اليهود، أنهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والمراد بالناس رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، والمراد بالناس العرب الذين اختار الله تبارك وتعالى منهم نبيه صلى الله عليه وسلم. فهم يحسدون الناس بعامة، وأشد ما يحسدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الله عز وجل عنهم بهذه الصفة في غير ما موضع من كتابه، قال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فهذا من صفات اليهود، أنهم أنانيون، أنهم بخلاء، أنهم يحسدون العالمين فيريدون الخير لهم لا لغيرهم، والفضل لهم لا لغيرهم، وما في يد غيرهم من خير أن يزول. هذا إخبار رب العالمين الذي خلق الخلق وهو أعلم بذات الصدور وهو أعلم بدواخلهم، يخبر عن اليهود، وهذا من صفاتهم قديما وحديثا. ولهذا قلنا مرارا، قلنا إنه لهذا فاليهود لا يدعون إلى اليهودية كما يدعو النصارى إلى النصرانية. لماذا؟ لأنهم يرون أنهم شعب الله المختار، وأن اليهودية اصطفاء واختيار لهم من الله، لا يريدون أن ينال أحد شرف اليهودية، ولكنهم لا يقفون عند حد عدم دعوتهم إلى اليهودية، وإنما يسعون إلى إفساد دين العباد وإلى نشر الضلالات والغوايات، ويقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يرون أنهم شعب الله المختار، وأن غيرهم من الأمميين أنهم يجب أن يكونوا عبيدا لهم. قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فإن إنعام الله قديم، فقد أنعم الله تبارك وتعالى على رسل وأنبياء يعلمونهم ويؤمنون بهم، أنعم الله عليهم بنعم عظيمة. قال: فقد آتينا آل إبراهيم أي إبراهيم وذريته، ومن آل إبراهيم إسحاق ويعقوب ويوسف وسليمان وداود، وقد آتاهم الله تبارك وتعالى ملكا عظيما، آتاهم الله النبوة وآتاهم الله تبارك وتعالى الملك. آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، الكتاب أي جنس الكتاب، أي الكتب التي أنزل الله تبارك وتعالى عليهم. ما آتى الله تبارك وتعالى إبراهيم من صحف، وما آتى الله تبارك وتعالى موسى من توراة، وعيسى من إنجيل، وداود من الزبور. آتاهم الله تبارك وتعالى الكتاب وآتاهم الحكمة، والحكمة هي الفهم والفقه والعقل عن الله، والحكمة السنن التي ينفذ بها أمر الله تبارك وتعالى. وآتيناهم ملكا عظيما، ومن ذلك ما آتى الله تبارك وتعالى داود وسليمان، ما آتى الله داود وسليمان، فإن الله جمع لي داود وسليمان الملك والنبوة، الملك والنبوة، فأعطاهم الله تعالى هذا الملك العظيم فضلا منه تبارك وتعالى. وكان من مطاعن اليهود التي طعنوا بها في النبي صلى الله عليه وسلم عند قريش أن قالوا انظروا إلى هذا الذي يزعم أنه يتقلل من الدنيا يتكثر من النساء، فعنده 9 نسوة. فاحتج الله عز وجل عليهم بما آتى الله تبارك وتعالى أنبياءهم يعظمونهم من ملك العظيم. ومن ذلك ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن أزواج داود، زوجات داود، فقالوا إنه تزوج 100 امرأة وسليمان 1000 امرأة، 300 امرأة مهرية، و700 امرأة سرية ملك يمين. فقال أكثر هذا أم 9 نسوة؟ أكثر هذا أم 9 نسوة؟ فكيف ينقمون على النبي صلى الله عليه وسلم زواجهم من 9 نسوة، وكل امرأة تزوجها لحكمة عظيمة، لحكمة بالغة تعود إلى مصلحة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهم يعلمون أن من أنبيائهم من تزوج هذا العدد، فلما صار الحسد متوجها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد آتى الله أولئك الأنبياء الذين يعظمون ما آتوا، ما آتاهم الله ما آتى، ومع هذا وجهوا حسدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا إلا لأن النبي من العرب، وحسدوه على أن كانت الرسالة الخاتمة في العرب فناصبوه العداوة. قال فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. منهم من آمن به، يقول السعدي رحمه الله، أي من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صد عنه. منهم من آمن به أي من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم صدق وأذعن، ومنهم من صد عنه أي من أعرض عنه وكفى بجهنم سعيرا. فمن أعرض عنه تكفيه جهنم التي سيلاقيها ويصلاها سعيرا تتسعر، شديدة الحر، بعيدة القعر، منتنة الريح. ثم قال تعالى حاكما حكما عاما: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. إن الذين كفروا بآياتنا، الذين جحدوا آيات الله تبارك وتعالى الدالة على الله وعلى ربوبيته وإلهيته، آيات الله المنزلة على أنبيائه، آيات الله الكونية، من جحدوا هذه الآيات وأعرضوا عنها وتعاموا عنها كحال هؤلاء أهل الكتاب ومن سلك مسلكهم، سوف نصليهم نارا أي ندخلهم نارا يصلونها ويباشرونها، وهي نار عظيمة، كما يدل على هذا التنكير في قوله سوف نصليهم نارا والتنكير يدل على التعظيم والتفخيم، أي سوف نصليهم نارا عظيمة، عظيم شأنها، عظيم حرها، بعيد قعرها، خبيث ريحها، عياذا بالله منها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، يعني أنه لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، لا تحرقهم فيموتون فيذهب إحساسهم، وأشد ما يكون الإحساس في الجلود، فلما كان الإحساس أشد ما يكون في الجلود كلما لفحتهم النار وأنضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها وأرواحهم باقية لم تخرج بذلك الحريق ليزداد ألمهم. وقد جاء أنهم يبدلون في الساعة الواحدة 100 مرة أو 120 مرة كما جاء هذا في الآثار والأخبار. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما، أي غالبا لا يغالب، والعزة الغلبة، والعزة المنعة، والحكمة وضع كل شيء في موضعه، فالله غالب لا يغالب، بيده الأمر، بيده الملك، بيده التدبير، إليه الإياب، بين يديه الوقوف والحساب، العباد كلهم في قبضته، الكون كله في يده، فمن يغالب الله؟ إن الله كان عزيزا حكيما. والحكمة وضع كل شيء في موضعه، فيضع الهداية في موضعها، ويضع الضلالة والغواية في موضعها، ويضع الرحمة والمغفرة في موضعها، ويضع العذاب والعقوبة في موضعه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الذين آمنوا أقروا وأذعنوا وصدقوا بالله وما جاء عن الله وعملوا الأعمال الصالحات التي دل عليها دليل شرعي صحيح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وابتغي بها وجه الله تبارك وتعالى، وهذا شرط العمل الصالح، أن يكون عملا شرعيا دل عليه دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأريد به وجه الله. عملوا الأعمال الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، والجنات البساتين التي قد التفت أشجارها حتى أجنت ما تحتها، حتى جنت ما تحتها، أي غطت وسترت ما تحتها، فهي جنات عظيمة تجري من تحتها، أي من تحت أنهارها ومن تحت قصورها، الأنهار المتنوعة خالدين فيها أبدا. وهذا من تمام النعيم، أنهم خالدين خلودا أبديا سرمديا لا يحول ولا يزول، لا يبغون عنها حولا. فإن الإنسان قد يكون في نعيم ولكن يكدره الخروج، فهم في نعيم لا يكدره الخروج، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. لهم فيها أزواج مطهرة، مطهرات ظاهرا وباطنا، مطهرات في صفاتهن، فلا غضب ولا سوء خلق، وإنما هن عربا أترابا، متحببات لأزواجهم، قاصرات أطرافهن على أزواجهن، لا يرين مثل أزواجهن، فأخلاقهم أحسن الأخلاق، أخلاقهن أحسن الأخلاق، وصفاتهن أحسن الصفات، مطهرات من الحيض والنفاس والبخاط والمخاطي وغير ذلك مما يكون في صفات نساء الدنيا، فهن مطهرات ظاهرا وباطنا. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا، أي يدخلهم الله تعالى ظلا وارفا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، فلا إله إلا الله، شجرة واحدة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وهذا من دلائل المثاني التي هي من صفات كتاب الله تبارك وتعالى، أن الله تعالى سمى كتابه متاني، أي تثنى فيه الأخبار. فلما ذكر الله تبارك وتعالى الترهيب ذكر الترغيب، فالمثاني أن تثنى فيه الأخبار من وعد ووعيد وترغيب وترهيب. فلما رحب الله تبارك وتعالى من عذابه رغب الله تبارك وتعالى في رهبته في رحمته. ولهذا هذا كله ليسير العبد إلى ربه تبارك وتعالى راغبا راهبا، يرجو رحمة الله تبارك وتعالى ويخشى عذابه، يرجو رحمة الله ويخشى عذابه، لا يغلب جانبا على جانب في وقت السعة، وإنما يرجو رحمة الله رجاء لا يؤمنه من مكر الله، ويخشى عذاب الله ويخاف عذاب الله خوفا لا يقنطه من رحمة الله. فإذا ما أقبل على الله تبارك وتعالى وكان في أخريات حياته غلب جانب الرجاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن في الله، إلا وهو يحسن الظن في الله. فإذا كان الإنسان في آخر حياته، في مرضه، قرب دنو أجله، في حال كرب أو شدة، فليغلب جانب الرجاء. فإن الله تبارك وتعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي، فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمني وإياكم ويغفر لي ولكم وللمسلمين والمسلمات، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله، متبركين به، متبرئين من الحول والقوة إلا به، القراءة في تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وتفسير كتاب الله تبارك وتعالى من أعظم ما اشتغل به المشتغلون، وهو من أعظم العلوم، لأن العلوم تشرف بمتعلقاتها، وهو متعلق بكتاب الله تبارك وتعالى الذي جعله الله تبيانا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء. فأسأل الله أن ينور بصائرنا لفهم كتابه، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. فليقرأ القارئ وفقه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين والمسلمين قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وهذا من قبائح اليهود وحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن أخلاقهم الرذيلة وطبعهم الخبيث حملهم على ترك الإيمان بالله ورسوله والتعوض عنه بالإيمان بالجبت والطاغوت وهو الإيمان بكل عبادة لغير الله أو حكم بغير شرع الله فدخل في ذلك السحر والكهانة وعبادة غير الله وطاعة الشيطان كل هذا من الجبت والطاغوت وكذلك حملهم الكفر والحسد على أن فضلوا طريقة الكافرين بالله عبدت الأصنام على طريق المؤمنين فقال ويقولون للذين كفروا أي لأجلهم تملقا لهم ومداهنة وبغضا للإيمان هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أي طريقا فما أسمجهم وأشد عنادهم وأقل عقولهم كيف سلكوا هذا المسلك الوخيم والوادي الذميم هل ظنوا أن هذا يروج على أحد من العقلاء أو يدخل عقل أحد من الجهلاء فهل يفضل دين قام على عبادة الأصنام والأوثان واستقام على تحريم الطيبات وإباحة الخبائث وإحلال كثير من المحرمات وإقامة الظلم بين الخلق وتسوية الخالق بالمخلوقين والكفر بالله ورسله وكتبه على دين قام على عبادة الرحمن والإخلاص لله في السر والإعلان والكفر بما يعبد من دونه من الأوثان والأنداد والكاذبين وعلى صلة الأرحام والإحسان إلى جميع الخلق حتى البهائم وإقامة العدل والقسط بين الناس وتحريم كل خبيث وظلم ومصدق في جميع الأقوال والأعمال فهل هذا إلا من الهذيان وصاحب هذا القول إما من أجهل الناس وأضعفهم عقلا وإما من أعظمهم عنادا وتمردا ومراغمة للحق وهذا هو الواقع ولهذا قال تعالى عنهم أولئك الذين لعنهم الله أي طردهم عن رحمته وأحل عليهم نقمته ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أي يتولاه ويقوم بمصالحه ويحفظه عن المكاره وهذا غاية الخذلان أم لهم نصيب من الملك أي فيفضلون من شاءوا على من شاءوا بمجرد أهوائهم فيكونون شركاء لله في تدبير المملكة فلو كانوا كذلك لشحوا وبخلوا أشد البخل ولهذا قال فإذا أي لو كان لهم نصيب من الملك لا يؤتون الناس نقيرا أي شيئا ولا قليلا. وهذا وصف لهم بشدة البخل على تقدير وجود ملكهم المشارك لملك الله. وأخرج هذا مخرج الاستفهام المتقرر إنكاره عند كل أحد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أي هل الحامل لهم على قولهم كونهم شركاء لله فيفضلون من شاء، أم الحامل لهم على ذلك الحسد للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين على ما آتاهم الله من فضله؟ وذلك ليس ببدع ولا غريب على فضل الله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، وذلك ما أنعم الله به على إبراهيم وذريته من النبوة والكتاب والملك الذي أعطاه من أعطاه من أنبيائه كداود وسليمان، فإنعامه لم يزل مستمرا على عباده المؤمنين، فكيف ينكرون إنعامه بالنبوة والنصر والملك لمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأجلهم وأعظمهم معرفة بالله وأخشاهم له؟ فمنهم من آمن به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم فنال بذلك السعادة الدنيوية والفلاح الأخروي، ومنهم من صد عنه عنادا وبغيا وحسدا فحصل لهم من شقاء الدنيا ومصائبها ما هو بعض آثار معاصيهم، وكفى بجهنم سعيرا تسعر على من كفر بالله وجحد نبوة أنبيائه من اليهود والنصارى وغيرهم من أصناف الكفرة. ولهذا قال: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، أي عظيمة الوقود شديدة الحرارة، كلما نضجت جلودهم أي احترقت بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، أي ليبلغ العذاب منهم كل مبلغ. وكما تكرر منهم الكفر والعناد وصار وصفا لهم وسجية، كرر عليهم العذاب جزاء وفاقا. ولهذا قال: إن الله كان عزيزا حكيما، أي له العزة العظيمة والحكمة في خلقه وأمره وثوابه وعقابه. والذين آمنوا أي بالله وما أوجب الإيمان به وعملوا الصالحات من الواجبات والمستحبات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم فيها أزواج مطهرة، أي من الأخلاق الرذيلة والخلق الذميم ومما يكون من نساء الدنيا من كل دنس وعيب، وندخلهم ظلا ظليلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا تزال الآيات الكريمات تتحدث عن بني إسرائيل، إذ جاءت هذه الآيات بعد دعوة الله تبارك وتعالى لهم لأهل الكتاب وخصوصا بني إسرائيل، لأنهم هم الذين كانوا مجاورين للنبي صلى الله عليه وسلم. إبان نزول هذه الآيات جاءت الدعوة لهم بالإيمان بما أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. ثم بعد هذا بيان شيء من قبائحهم وتزكيتهم أنفسهم، وذلك فيما ذكر الله تبارك وتعالى في قوله: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، وذلك من قولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه، وقولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. جاء بعد هذا الإخبار عنهم على وجه التعجب من شيء من أحوالهم وضلالاتهم وغواياتهم التي حصلت منهم وهم أهل الكتاب، وكان الأولى والأجدر بهم أن يكونوا أعلم من غيرهم وأعقل من غيرهم وأتقى من غيرهم، ولكن من يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهذا ذكر بعض قبائح اليهود وسيء صفاتهم وضلالهم على علم، وذلك فيما ذكر المفسرون كما ذكر البغوي رحمه الله في تفسيره، قال: خرج كعب بن الأشرف في 70 راكبا من اليهود إلى مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقض العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل كعب على أبي سفيان فأحسن مثواه، ونزلت اليهود في دور قريش، فقال أهل مكة لليهود: قالوا إنكم أهل كتاب، ومحمد صاحب كتاب، ولا نأمن أن يكون هذا مكرا منكم، فإن أردتم أن نخرج معكم فاسجدوا لهذين الصنمين وآمنوا بهما. ففعلوا ذلك، وهم يفعلون كل قبيح من أجل أن يحققوا مآربهم ومقاصدهم. قال: فذلك قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. ثم قال كعب لأهل مكة: ليجيء منكم 30 ومنا 30 فنلزق أكبادنا بالكعبة فنعاهد رب هذا البيت لنجتهدن على قتال محمد. ففعلوا. ثم قال أبو سفيان لكعب: إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم، ونحن أميون لا نعلم، فأينا أهدى طريقة، نحن أم محمد؟ قال كعب: اعرضوا علي دينكم. الآن تكبر وانتفخ ونصب نفسه قاضيا، قال: اعرضوا علي دينكم. فقال أبو سفيان: نحن ننحر للحجيج الكوماء، ونسقيهم الماء، ونقري الضيف، ونفك العاني، ونصل الرحم، ونعمر بيت ربنا، ونطوف به، ونحن أهل الحرم، ومحمد فارق دين آبائه وقطع الرحم وفارق الحرم، وديننا القديم ودين محمد الحديث. فقال كعب: أنتم والله أهدى سبيلا مما عليه محمد. فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني كعبا وأصحابه، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. والاستفهام في قوله تبارك وتعالى: ألم ترى، يسمى استفهام تعجب، أي تعجب من حال هؤلاء القوم الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ثم يفعلون ما يفعلون. والرؤية هنا رؤية علمية، أي ألم تعلم حالهم، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أي أوتوا حظا وافرا من الكتاب، ليسوا جهال، وإنما آتاهم الله تبارك وتعالى التوراة كما آتى النصارى الإنجيل أيضا، ولكن الكلام كما تقدم عن اليهود الذين أوتوا التوراة. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت للعلماء فيه كلام كثير، فمنهم من يقول الصنم لأنهم سجدوا للصنمين، ومنهم من يقول السحر لأن اليهود أهل سحر، ولما جاءهم كتاب من عند الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فاتبعوا السحر والسحرة، وأخبث شيء وأسوأ شيء سحر اليهود وأرذل شيء سحر اليهود، وهو من سلاحهم الذي يمكرون به ويكيدون به، حتى إنهم سحروا النبي صلى الله عليه وسلم فأنجاه الله منهم وأنزل عليه المعوذتين رقاه بهما جبريل فأنجاه الله من السحر. فقيل إن إيمانهم بالجبت أي إيمانهم بالسحر، وقيل المراد بالجبت كعب بن الأشرف، والأظهر والله أعلم أن الجبت كل معبود من دون الله، كل معبود من دون الله من صنم وسحر ورئيس من رؤساء الضلالة ونحو ذلك. وإما يدل على أن الجبت كل معبود من دون الله وكل صارف عن الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. والعيافة هي زجر الطير، فإن العرب كانوا يتشاءمون ويتطيرون، فإذا سار أحدهم زجر طيرا، فإذا أخذ ذات اليمين سار ومشى وتفاءل، وإذا أخذ ذات الشمال رجع وتشاءم. فهذه العيافة. وأما الطرق فهو الخط والرمل في الأرض، والطيرة التطير، وهي ما أمضاك أو ردك. قال: هذا كله من الجبت. فأولئك يؤمنون بالجبت، فكل هذه الضلالات عندهم. وأما الطاغوت فهو مشتق من الطغيان، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله تبارك وتعالى. فيطلق على الشيطان فهو طاغوت، كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أي الشياطين، شياطين الإنس والجن. فالطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله تبارك وتعالى. يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يقولون للذين كفروا، والمراد بالذين كفروا هنا كفار قريش، يقول أهل الكتاب إنهم أهدى سبيلا ممن؟ من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا غاية الضلال وغاية الظلم وغاية الجور. ولم يأتوا هذا عن جهل، وإنما أتوه عن علم، ولكن الذي حملهم على هذا سوء نيتهم وخبث طويتهم وحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. قال تعالى: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فهذه الآية فيها بيان قبائح اليهود، وأنهم ضلوا على علم، ومن ضل على علم أقبح من جاهل لم يعلم. فإن الإنسان إذا كان في جهله قد يكون معذورا بجهله، وقد لا يكون معذورا، لكن عقوبة من علم ثم رجع إلى الجهالة ثم رجع إلى الغواية والضلالة لا شك أنها أعظم. ولهذا تأملوا عقوبة المنافقين، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، فجاء الطبع لأنهم عرفوا الحق، عرفوا الحق، وربما ذاقوا شيئا من حلاوة الإيمان، لكنهم بعد هذا ارتدوا على أدبارهم، فعاقبهم الله تبارك وتعالى أشد العقوبة. فعقوبة من عرف ثم أنكر عقوبة شديدة. وتأملوا أيضا عقوبة من ارتد بعد الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وهذا حكم شديد في شأن من بدل دينه، مع أنه لو كان باقيا على يهوديته أو نصرانيته لربما قبلت منه الجزية، ولكن لما أسلم وعرف الحق وعرف النور وعرف الهدى وذاق حلاوة الإيمان ثم رجع، دل على أنه لا خير فيه، أنه لا خير فيه، فلهذا كانت عقوبته القتل. وتأملوا أيضا حد الزاني المحصن أشد من حد الزاني غير المحصن، لأن الزاني المحصن قد عرف العرض وقيمته، وبعد هذا رجع إلى الزنا فكانت عقوبته القتل. وهكذا، وهذا مما يوجب على من أنعم الله عز وجل عليه بنعمة أن يحافظ على هذه النعمة. وأعظم النعم نعمة العلم والإيمان والهداية، فمن وفقه الله وعلمه وهداه فليحمد الله وليقم بحق هذه النعمة، وليسأل الله الثبات والمزيد من فضله، وليحذر من الرجوع والانتكاس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله تبارك وتعالى من الحور بعد الكور، قال: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، أي من الرجوع بعد الاستقامة، من الرجوع بعد الاستقامة. والضلال بعد العلم وبعد الهدى شأنه خطير على الإنسان في نفسه وعلى الأمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة المضلين الذين يؤتم بهم ويقتدى بهم، يرى فيهم قدوة ولكنهم يضلون الناس. وقال عمر رضي الله عنه: أخوف ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان، كل منافق عليم اللسان. فقد تجد عند الإنسان من ذلق اللسان والفصاحة والبيان ما عنده، لكنه على ضلال وعلى غواية، كرؤوس أهل البدع من رافضة وصوفية وباطنية على اختلاف أنواعهم. تجد عند الواحد منهم شيئا من الثقافة وشيئا من الفصاحة والبلاغة والبيان، ولكنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويتأولونه على غير تأويله ويتكلمون بلسان الشرع، فضلالهم أعظم ضلال وإضلالهم أعظم إضلال، فهم من أخطر ما يكون على أنفسهم وعلى الأمة جميعا. والله تبارك وتعالى إذا ذكر قوما فذمهم فإن الذم يلحقهم ويلحق كل من اتصف بصفتهم، وإذا مدح قوما فإن المدح يكون لهم ولكل من اتصف بصفتهم. فلما ذكر الله تبارك وتعالى حال هؤلاء اليهود الذين يفضلون الباطل على الحق على علم منهم، شمل هذا كل من سلك ذلك المسلك. وهكذا كل من سلك مسلكا فيه تفضيل للباطل على الحق، كتفضيل القوانين الوضعية، القوانين البشرية على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن له من اللعنة نصيب والعياذ بالله، لأنه فضل الضلالة على الهدى على علم منه. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهذا شيء عجيب جدا، فإنهم والله ما قالوا هذا عن جهل منهم، ولا قالوه عن عدم معرفة بالحق، ولكن قالوه لمقاصد سيئة. قال تعالى: أولئك الذين لعنهم الله، أولئك، فأشار إليهم بما يشار به إلى البعيد، قالوا لبعدهم في الضلالة وغلوائهم في الضلالة أولئك الذين لعنهم الله، أي طردهم الله عن رحمته وأبعدهم عن رحمته وحجبهم عن بابه وأبعدهم عن جنابه. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. من لعنه الله، من طرده الله، فمن يؤويه، فمن ينصره، فمن يتولاه؟ إذ الله النصير والله الولي والأمر بيد الله والملك بيد الله. فمن طرده الله عن بابه، من طرده الله عن بابه، من لعنه الله فمن له؟ وأين يجد النجاة؟ وهو في قبضة الله، ومرده إلى الله، قلبه في يد الله، ومرده إلى الله، وحسابه على الله. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا كائنا من كان. ثم قال: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ وهذه تسمى أم بمعنى بل للإضراب مع الاستفهام، يعني بل ألهم نصيب من الملك، هل لهم نصيب من الملك فيعطون من شاءوا ويمنعون من شاءوا؟ لا نصيب لهم، الملك كله بيد الله تبارك وتعالى، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، يؤتي النبوة من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، يعني لو كان لهم نصيب من الملك فإنهم قوم مجبولون على البخل، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أي ولا شيئا قليلا، لشدة بخلهم، لشدة بخلهم. والنقير قالوا هي النقرة التي تكون في ظهر النواة، النقرة التي تكون في ظهر النواة، ضرب الله تبارك وتعالى بها مثلا للقلة، يعني لا يعطون الناس ولا مقدار هذا النقير، النقرة التي تكون في ظهر النواة. والله تبارك وتعالى ضرب مثلا للقلة بأجزاء من النواة، النقير والفتيل والقطمير، وكلها من أجزاء النواة. فهذا النقير النقرة التي تكون في ظهر النواة، ولا يظلمون فتيلا وهو الخيط الذي يكون في بطن النواة، ما يملكون من قطمير وهي القشرة التي تكون على ظهر النواة. قال: فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، وهذا من بخلهم، والبخل داء شديد، فهم يبخلون بكل شيء، أي بما أمروا ببذله. ليس البخل البخل بالمال، بل البخل بالعلم بخل، والبخل بالجاه بخل، والبخل بالمال بخل. فهؤلاء قد جبلوا على البخل لأنهم أنانيون، لا يحبون إلا أنفسهم ولا يحبون الخير لغيرهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل، أي داء أدوأ من البخل، أي أي بلاء وأي مرض أشد من البخل. ثم قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وهذه صفة أخرى، وهي صفة الحسد، وهي من الصفات المتأصلة في نفوس اليهود. والحسد هو تمني زوال النعمة على الغير، فهم لا يبذلون ما في أيديهم، ومع هذا ما آتى الله عباده من خير يريدون أن يزول عنهم. فهل صفة أسوأ من هذه الصفة؟ وهل نفوس أسوأ من هذه النفوس؟ فهذا من صفات اليهود، أنهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والمراد بالناس رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، والمراد بالناس العرب الذين اختار الله تبارك وتعالى منهم نبيه صلى الله عليه وسلم. فهم يحسدون الناس بعامة، وأشد ما يحسدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الله عز وجل عنهم بهذه الصفة في غير ما موضع من كتابه، قال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فهذا من صفات اليهود، أنهم أنانيون، أنهم بخلاء، أنهم يحسدون العالمين فيريدون الخير لهم لا لغيرهم، والفضل لهم لا لغيرهم، وما في يد غيرهم من خير أن يزول. هذا إخبار رب العالمين الذي خلق الخلق وهو أعلم بذات الصدور وهو أعلم بدواخلهم، يخبر عن اليهود، وهذا من صفاتهم قديما وحديثا. ولهذا قلنا مرارا، قلنا إنه لهذا فاليهود لا يدعون إلى اليهودية كما يدعو النصارى إلى النصرانية. لماذا؟ لأنهم يرون أنهم شعب الله المختار، وأن اليهودية اصطفاء واختيار لهم من الله، لا يريدون أن ينال أحد شرف اليهودية، ولكنهم لا يقفون عند حد عدم دعوتهم إلى اليهودية، وإنما يسعون إلى إفساد دين العباد وإلى نشر الضلالات والغوايات. ويقولون: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يرون أنهم شعب الله المختار، وأن غيرهم من الأمميين أنهم يجب أن يكونوا عبيدا لهم. قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فإن إنعام الله قديم، فقد أنعم الله تبارك وتعالى على رسل وأنبياء يعلمونهم ويؤمنون بهم، أنعم الله عليهم بنعم عظيمة. قال: فقد آتينا آل إبراهيم، أي إبراهيم وذريته، ومن آل إبراهيم إسحاق ويعقوب ويوسف وسليمان وداود، وقد آتاهم الله تبارك وتعالى ملكا عظيما. آتاهم الله النبوة، وآتاهم الله تبارك وتعالى الملك. آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، الكتاب أي جنس الكتاب، أي الكتب التي أنزل الله تبارك وتعالى عليهم. ما آتى الله تبارك وتعالى إبراهيم من صحف، وما آتى الله تبارك وتعالى موسى من توراة، وعيسى من إنجيل، وداود من الزبور. آتاهم الله تبارك وتعالى الكتاب، وآتاهم الحكمة، والحكمة هي الفهم والفقه والعقل عن الله، والحكمة السنن التي ينفذ بها أمر الله تبارك وتعالى. وآتيناهم ملكا عظيما، ومن ذلك ما آتى الله تبارك وتعالى داود وسليمان، ما آتى الله داود وسليمان، فإن الله جمع لي داود وسليمان الملك والنبوة، الملك والنبوة، فأعطاهم الله تعالى هذا الملك العظيم فضلا منه تبارك وتعالى. وكان من مطاعن اليهود التي طعنوا بها في النبي صلى الله عليه وسلم عند قريش أن قالوا: انظروا إلى هذا الذي يزعم أنه يتقلل من الدنيا يتكثر من النساء، فعنده 9 نسوة. فاحتج الله عز وجل عليهم بما آتى الله تبارك وتعالى أنبياءهم يعظمونه من ملك العظيم، ومن ذلك ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن أزواج داود، زوجات داود، فقالوا إنه تزوج 100 امرأة وسليمان 1000 امرأة، 300 امرأة مهرية و700 امرأة سرية ملك يمين. فقال أكثر هذا أم 9 نسوة؟ أكثر هذا أم 9 نسوة؟ فكيف ينقمون على النبي صلى الله عليه وسلم زواجهم من 9 نسوة وكل امرأة تزوجها لحكمة عظيمة، لحكمة بالغة تعود إلى مصلحة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهم يعلمون أن من أنبيائهم من تزوج هذا العدد، فلما صار الحسد متوجها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد آتى الله أولئك الأنبياء الذين يعظمون ما آتوا، ما آتاهم الله ما آتى، ومع هذا وجهوا حسدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا إلا لأن النبي من العرب، وحسدوه على أن كانت الرسالة الخاتمة في العرب فناصبوه العداوة. قال: فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. منهم من آمن به، يقول السعدي رحمه الله، أي من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صد عنه. منهم من آمن به، أي من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم صدق وأذعن، ومنهم من صد عنه، أي من أعرض عنه وكفى بجهنم سعيرا. فمن أعرض عنه تكفيه جهنم التي سيلاقيها ويصلاها سعيرا تتسعر، شديدة الحر، بعيدة القعر، منتنة الريح. ثم قال تعالى حاكما حكما عاما: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. إن الذين كفروا بآياتنا، الذين جحدوا آيات الله تبارك وتعالى الدالة على الله وعلى ربوبيته وإلهيته، آيات الله المنزلة على أنبيائه، آيات الله الكونية، من جحدوا هذه الآيات وأعرضوا عنها وتعاموا عنها كحال هؤلاء أهل الكتاب ومن سلك مسلكهم، سوف نصليهم نارا، أي ندخلهم نارا يصلونها ويباشرونها، وهي نار عظيمة، كما يدل على هذا التنكير في قوله سوف نصليهم نارا، والتنكير يدل على التعظيم والتفخيم، أي سوف نصليهم نارا عظيمة، عظيم شأنها، عظيم حرها، بعيد قعرها، خبيث ريحها، عياذا بالله منها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، يعني أنه لا يقضى عليهم فيموت ولا يخف عنهم من عذابها، لا تحرقهم فيموتون فيذهب إحساسهم، وأشد ما يكون الإحساس في الجلود، فلما كان الإحساس أشد ما يكون في الجلود كلما لفحتهم النار وأنضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها وأرواحهم باقية لم تخرج بذلك الحريق ليزداد ألمهم. وقد جاء أنه يبدلون في الساعة الواحدة 100 مرة أو 120 مرة، كما جاء هذا في الآثار والأخبار. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما، أي غالبا لا يغالب، والعزة الغلبة، والعزة المنعة، والحكمة وضع كل شيء في موضعه، فالله غالب لا يغالب، بيده الأمر، بيده الملك، بيده التدبير، إليه الإياب، بين يديه الوقوف والحساب، العباد كلهم في قبضته، الكون كله في يده، فمن يغالب الله؟ إن الله كان عزيزا حكيما. والحكمة وضع كل شيء في موضعه، فيضع الهداية في موضعها، ويضع الضلالة والغواية في موضعها، ويضع الرحمة والمغفرة في موضعها، ويضع العذاب والعقوبة في موضعه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الذين آمنوا أقروا وأذعنوا وصدقوا بالله وما جاء عن الله وعملوا الأعمال الصالحات التي دل عليها دليل شرعي صحيح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وابتغي بها وجه الله تبارك وتعالى. وهذا شرط العمل الصالح، أن يكون عملا شرعيا دل عليه دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأريد به وجه الله. عملوا الأعمال الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. والجنات البساتين التي قد التفت أشجارها حتى أجنت ما تحتها، حتى جنت ما تحتها أي غطت وسترت ما تحتها، فهي جنات عظيمة تجري من تحتها أي من تحت أنهارها ومن تحت قصورها الأنهار المتنوعة خالدين فيها أبدا. وهذا من تمام النعيم أنهم خالدين خلودا أبديا سرمديا لا يحول ولا يزول، لا يبغون عنها حولا. فإن الإنسان قد يكون في نعيم ولكن يكدره الخروج، فهم في نعيم لا يكدره الخروج، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. لهم فيها أزواج مطهرة، مطهرات ظاهرا وباطنا، مطهرات في صفاتهن، فلا غضب ولا سوء خلق، وإنما هن عربا أترابا متحببات لأزواجهم، قاصرات أطرافهن على أزواجهن، لا يرين مثل أزواجهن، فأخلاقهم أحسن الأخلاق، أخلاقهن أحسن الأخلاق، وصفاتهن أحسن الصفات، مطهرات من الحيض والنفاس والبخاط والمخاط وغير ذلك مما يكون في صفات نساء الدنيا، فهن مطهرات ظاهرا وباطنا. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا، أي يدخلهم الله تعالى ظلا وارفا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، فلا إله إلا الله، شجرة واحدة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وهذا من دلائل المثاني التي هي من صفات كتاب الله تبارك وتعالى، أن الله تعالى سمى كتابه مثاني أي تثنى فيه الأخبار. فلما ذكر الله تبارك وتعالى الترهيب ذكر الترغيب، فالمثاني أن تثنى فيه الأخبار من وعد ووعيد وترغيب وترهيب. فلما رحب الله تبارك وتعالى من عذابه رغب الله تبارك وتعالى في رهبته في رحمته. ولهذا هذا كله ليسير العبد إلى ربه تبارك وتعالى راغبا راهبا، يرجو رحمة الله تبارك وتعالى ويخشى عذابه، يرجو رحمة الله ويخشى عذابه، لا يغلب جانبا على جانب في وقت السعة، وإنما يرجو رحمة الله رجاء لا يؤمنه من مكر الله، ويخشى عذاب الله ويخاف عذاب الله خوفا لا يقنطه من رحمة الله. فإذا ما أقبل على الله تبارك وتعالى وكان في أخريات حياته غلب جانب الرجاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن في الله، إلا وهو يحسن الظن في الله. فإذا كان الإنسان في آخر حياته، في مرضه، قرب دنو أجله، في حال كرب أو شدة، فليغلب جانب الرجاء، فإن الله تبارك وتعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمني وإياكم ويغفر لي ولكم وللمسلمين والمسلمات، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.